مكتوب ما كان العمال يسيطون يسمعون الماء للجلاء ثم يتلاح من النار بحن عليل جدا. أما الآن إن شاء الله إيش يسموها دي البلديز والعيد الآن يسميها الحلبيات يعني الكل واحد الإنسان يشرب هذا الماء. ففي اهتمام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب من ماء جنزم قائما أنه لأنه لم يستطع أن يأتي بالسنة. وفي الحوادث الأخرى التي أشرت إليها هي نفس هذا الاحتمال، بل أحدها صريح في ذلك حيث جاء في سنة الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى شن معلقة وفك رثاءها وشرب منها فهي معلقة وليس من الشهور بعد المكان لفكها ويشرب منها، خاصة ما أدري لعل هذا الشن ولا إيش نسميها يمكن يكون كبيرا ثقيلا فليس من السهل فكه بتنزيل جلوس الرسول عليه السلام ليشرب منه جالسا. وهم يقولون ولسنا بحاجة هنا إلى مثل هذا القول، الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. هذا لو كان عريا عن المخالفة للقول وللحاول فكيف وفي المجتمع العاملان هنا، فحينئذ نقول قوله عليه السلام مقدم وبخاصة أنه حاضر ومقدم على السائل الذي هو يبيع. هذا جوابي على هذا السؤال الأخير.
بس انتظرونا بس لابد من احتمال يعني
عندي فرق يعني بس بحثاني بعدين يصير
حتى تكون إجابة مكتملة. لكن هناك حديث أخرى مثل شرب النبي صلى الله عليه وسلم لفضرة وضوءه، وقد كان أبو هريرة يحدث بهذا الحديث فنقم عليه ذلك علي بن أبي طالب لأنه حجر على الناس واسعا، فتوضأ بوضوء ثم قام فشرب فضل وضوءه وهو قائم، وأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وهذا في معارضته لما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه. واستنبط العلماء من ذلك يعني أو في الجمع بين هذه الأحاديث قالوا إن النهي هو للتنبيه والفعل لبيان الجواز.
هذا خبر معروف. أولا لم تأتي أنت بحديث قولي يعارض أقوال الرسول عليه السلام، ما زلت في نفس الموقف الثالث وهو أنك تحتج بفعله عليه الصلاة والسلام. كل ما في الحديث الذي ذكرته هو اعتراض علي على أبي هريرة. طيب علي حينما اعترض على أبي هريرة هل قدم حجة على أبي هريرة ومعه ذلك الحديث ومع غيره أيضا ذلك الحديث الناهي، هل قدم علي رضي الله عنه حجة من قول عليه السلام سوى أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب قبل توضؤه؟ الجواب لا، معني الجواب لا. هنا إذن نقول إلى تعارض القول والفعل كل من قول الإنسان ولو أنه صحابي اعترض على صحابي، هنا يأتي قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا الجواب بالنسبة للحديث وأنه لا يخرج عما أشرنا إليه من الأحاديث الأخرى التعليلية. لكن هنا يأتي شيء آخر وهو أن هذا خاص بفضلة وضوئه عليه السلام، فيمكن أن يستثنى هذا لو أردنا أن نعطي لهذا الفعل قيمة خاصة نقول هذا مخصص بفضلة وضوئه عليه السلام يعني وتشبعا به وخداء به يمكن أن يقال هذا. أما أنا لا أتبنى هذا لأن الحاضر مقدم على الإنجليز. هذا هو الجواب رقم واحد. الجواب رقم اثنين صحيح الذي خرجه من بعض العلماء جمعوا بين الأحاديث بحمل الأحاديث النهي على الكراهة التنزيهية، لكن أقول بكل كراهة، وهذا يأتي من عدم الدقة في ألفاظ الأحاديث، أو على الأقل مجموع الألفاظ التي جاءت حول هذا النهي. لو أنه لم يكن هناك إلا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يمكن أن يفسر هذا النهي بأنه لكراهة تنزيهية، توفيقا بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين نهيه. لكن أقول هنا يرد شيئان، أحدهما ما عندنا علم ولا أحد ادعى ذلك بأن فعله عليه السلام كان بعد نهيه، لو أن ذلك ثبت كان يمكن أن يحمل النهي على الكراهة، وكان الرسول عليه السلام بيان للنهي أنه ليس بالتحريف. لكن ما أحد فيما علمت دعا هذه الدعوة، ولذلك نعود إلى القاعدتين السابقتين.
الشيخ علي بن ابي طالب هو اعلم الصحابه في الناس كلهم.
لا
والذي كان يقول قائل عين
الناس
ومن
تلقى
على
الاقل هلكت واهلا.
لا يعلم علي بن ابي طالب ان هذا
الفعل
كان من النبي صلى الله عليه وسلم.
اذا لم تفتح هذا الباب فيخفى على عثمان رضي الله عنه انه الرجل اذا جامع زوجته فلم يمني ليس عليه غسل، ويخفى على عمر الخطاب أن المسافر إذا لم يجد الماء يظل لا يصلي حتى يجد الماء ولا يتيمم. هذا لا يمكن بارك الله فيك من قراءة حديث الرسول الصحيح بمجرد إحسان الظن لكل صحابي جليل عظيم كأحد الخلفاء الراشدين، إحسان الظن بأنه أحاط بكل شيء علما. لكن كما قال ما تعلم من قول الإمام الشافعي ما من أحد إلا وتخضع به سنة من سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فدعوا قولي وخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وما يجوز بارك الله فيك أن نفتح باب رد الأحاديث لمجرد أن رجلا عظيما جدا كعلي بن ابي طالب افتى بخلاف ذلك، والا فتحنا على الناس بابا من التاويل وتعطيل النصوص الشرعيه لا قبل لنا بردها او بسدها. وانا بعد ما تم جوابي قلت لانه لا يجوز ان يحمل نهي الرسول عليه السلام على التجديد لسبب السابق، وهو أننا لا نعلم أقل ما نقول تأخر فعله الذي يمكن أن نعتبره بيانا لقوله، ما نعلم أنه تأخر عن قوله حتى نقول كان فعله بيانا لقوله، وأن قوله لا يعني كراهة تحريمية وإنما كراهة تنزيهية. هذا أولا. ثانيا الحديث الذي سبق وذكر نقلا عن مسلم بن أحمد، تجد هنا الرسول عليه السلام يقول الذي شرب قائما كيف، هل تعتقدون بأن مثل هذا التكليف يكلف به من جاء بالمكروه تنزيها ويجعل الشرع عاما أن ما دام أنت شربت قائما فيجب أن تستمر لهذا النص؟ هذا معنى كيف، هذا لا يحتاج إلى بيان. زد على ذلك أترضى أن يشرب معك؟ قال لا يا رسول الله. قال شرب معك من هو شر منه الشيطان، فعمل شارك الشيطان فيه لم الإنسان يقال يجوز لكن مع الكراهة التدريجية، هذا من أعجب من يقال. لكن لو يقولون الحقيقة ما وقفوا على هذه الروايات مجموعة. وأخيرا وهنا أريد أن أستفيد منكم كأبائي، لأن أنا إذا كنت استفدت من هذا الأموال من سطور الكتب إلى آخرين فأستفيد منكم الآن، ألا تجدون فرقا بين نهى رسول الله عن كذا وبين زجر رسول الله عن كذا؟ أم هما يستويان في الجبال أم أحدهما أقوى من الآخر؟ أفيدوني. نعم
الزجر أقوى.
هذا الذي يعني كنت أفهمه مما تعلمت من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فأنا ألباني ولا أزال أتكلم لغة الألبانية وأجيدها أيضا، ولذلك أقول أخشى أن العرق يكون دسترس يعني، ولذلك نستعين بأهل العرب. حينئذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائلا: ممكن مع غض النظر عن التطريق الذي طرقته على القول بأنه فعله بيان نهي، ممكن أن يقال نهى أي تنبيها، هل يقال زجل تنبيها؟
القضية هذه يا شيخ
لا يوسف ما في ما يجوا
ما هو إحدى
لا أكيد يعني شو هذا الفلسفي ما يحتاج إلى جواب مفصل
أليس
سمعت ما يحتاج إلى جواب مفصل حسب ما أجرم، لكن لك الحق أن تفصل كيف شئت، لكن أعطني جواب. يمكن أن يقال زجرة يعني بمعنى مكروه أو لا يمكن، ثم يشرح مكروه.
أنا أستطيع أحدد بالنسبة لكلمة الزجر
كيف؟
يعني ما أعرفها يعني قاعدة لغوية حتى أني
معليش ما الذي يبدو لك ما دام أنت تقول وحق ما تقول زجر أشد من النار، والعلماء جروا على تفسير الناي أحيانا وحمد يعني الكراهة هذا معروف، لكن ما رأيت عالما يفسر زجر يعني كرامة المهيئة أنا لا أعلم، ولذلك أفيدوني بأنكم. ثم أريد أن أذكركم أخيرا أن هذا اللفظ زجر ليس من عندي، فإنما هما روايتان في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائلا. في رواية زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وأنتم تعلمون أن الأقل معنى يدخل في الأكرم، فزجر يدخل تحته نهى، أما نهى ما يدخل تحته زجر لأنه يعني أشد في المسجد كما قلت مالكا. أيضا إذا اعتمدنا على هذا وهو شيء من العلم معروف، فمثلا نقول لا يمكن تفسير نهى أي نهى تلبيه، لأن الرواية الأخرى فيها تأكيد النهي وأنه ذل ومنع شديد ورجع عظيم. ثم شيء ثالث وأخير، قيل لأنس: أرأيت الأكل؟ قال: شر. نفسر أيضا شر بمعنى مكروه، والله أنا ما يستطيع عقلي تحمل هذه الفئة. هذا إذا وقفنا عند هذا النص، فكيف وهناك ذلك الحديث الذي يقول: لمن شرب قائما خبت وشرب معك الشيطان رحمه الله. لو نظرنا إلى مفردات هذه الأمور لكفت لتنهض على إثبات أن الشرب قائما بدون عذر هذا لا يجوز الصلاة، فكيف أجوز المجتمع الصلاة؟ نعم.
نحن إذا أردنا أن نفهم الحدود الشرعية سنفهمها كما فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من أكثر الصحابة، وقد بلغه حديث أبي هريرة، هذا إذا قلنا إنه ما سمعه كما تفضلت آنفا قد يكون
جهله. تفضل. هذه ليست مجال ظروف. نحكم الوقت على البحث، لا بد من يملح غير خاص، بل نستسمح من وقف عليه الدور. من الشيخ يترك الشيخ يبيته
وإلى جلسة
الغد إلى جلسة الغد
إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله وبركاته.
حضر التفسير وليس في ذلك نص وإنما عمل المسلمين. انتهى سؤال التفسير.
كيف يوم معين؟
هذا صار سؤال طويل.
ما فهمت الجواب.
أقول كالتشهد.
كالتشهد؟
إيه لكن قلت كفائدة أنه ليس هناك حديث وإنما عمل المسلمين. سننت
الشيخ الشيخ يعني حريص انه
اهلا مرحبا
قابلتنا زمن طويل. بالنسبة للشيخ النسيب المشهور في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة طلع عن بدر
طلع عن بدر عليه
نعم اولا يعني من الظاهر يريد حمام عليه من ناحية الترحال وعمر الثاني تحقيق فني في الوداع يعني في نظرك ما هي في طريق يعني بين مكة وتبوك او بين مكة والمدينة
ثم الأول فالحديث لا يصح لأنه معول أيضا وهو من رواية رجل يعرف بابن أبي عائشة بابن أبي عائشة قال وبين الرسول مساوي كما يقول. أما ثانية الوداع فكما حقق ابن قيم رحمه الله ما في ذلك إشكال أبدا هي بالنسبة لقادم من تبوك إلى المدينة وليس بالنسبة لقادم من مكة ولذلك فهذا يعني وجه آخر لبيان عدم صحة هذه الرواية وهذا ما يسميه بعض المعاصرين اليوم بالنقد الداخلي أي نقد المتن.
بعض العلماء يعني
من أعلى السعادة الجبهانية قال
يعني
يجوز أن يكون هناك ثانية من الثبوك ثانية من ثانية. نعم بس هذا ما يضرنا ولا ينفعنا أن يكون هناك ثانية أخرى.
نعم.
لكن ما جاء الرسول عليه السلام يعني حينما استقبل من هناك ولذلك القصة ما هي صحيحة لا سندا ولا متنا. يقول إذا كان يقول كيف أنا بقول كيف مثال هذا الكلام يريد أن يكون شبه من التواتر
ما يطلب الوجود يقول
لقاء لا ما قلت من الوجود كيف يقال هذا الكلام من قال من العلماء أن أي حكم شرعي يجب أن يريد بطريق التواتر أو شبه التواتر
من قال من
طيب أيضا لماذا يحصل هذا الكلام في الأحكام الشرعية لماذا لا يكتفى في حديث آثار الصحيح سنة نأتي بها للصلاة هي سبب للتوتر فما الذي فرق بين هذا وهذا؟ أولا أليس هناك فرق بين ما كان خفيا وسرا وبين ما كان ظاهرا؟ الآن سؤالك هو من القسم الذي هو خفي وغير ظاهر طيب وش رأيكم في وضع الدين بعد الركوع ظاهر ولا خفي؟ نبأني من قذف
ظاهر
ظاهر ايش فيها؟ نعم
بعد الركوع ظاهر من عموم الحديث انه على
مش هذا ظاهر يعني مشاهد الايام ولا لا؟
لا مشاهد
طيب اما ان واحد يقرأ بعد التشهد صلاة الرسول مثلا هذا شيء خفيف
نعم
طيب فأي المثلين الآن ينبغي أن يكون متواترا لو كان التواتر شرطا في إثبات حكم شرعي؟ لا 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 لا
أنا
خفي أدري لا يمكن إلا أن أطلع عليه أحد. لا يعني الفقهاء يقولون في كثير من الأمور التي ادعى أنها مشنونة يقولون لو فعل ذلك الرسول عليه السلام لتوفرت الدواعي لنقله. ليه؟ لأنه في رواية مش شيء خفيف. قالوا لي يا رسول الله أرأيت السكوت كبين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ لماذا سألوه؟ لأنه خفيف. لكن ما سألوه لما كان يسمع القراءة الفاتحة ذكر الفاتحة ولا لا. فأنا أقول أن القاعدة التي نقلتها وأنت تحمل مسؤولية نقلها ماذا تقول أنت؟ والرعبة أو تبنيتها تحمل مسؤولية نقلها. أنا ما يدخل في عقلي أن عالما فقيها يقول هذا الكلام، وإلا هجم قسما كبيرا مما هو يتعبد الله عليه. فإذا يكفي أن يثبت الحديث عن الرسول عليه السلام حتى بطريق مرتبة الحسن اللي هو جن صحيح أنه تطرق من الله عز وجل. نعم؟ وأنا قم
في التفصيل ذكرت يعني كونه
هو هي
المرسالة يعني.
ماذا؟
لأنها لما قلت أحد من العقل وهم مبتدعون
وهم مبتدعون. فلذلك لا يلتفت إلى هذا القول أبدا.
حتى الشيخ اللي يردون هذا الحديث من الأحد وين نذهب يا قم؟ بدنا نذهب لقول من يعني
هلو يعجيهم
الذهاب إلى أي قول ولا يبقي ولا يعني
يخبر
شيء.
لا أنا أقول إنه حديث آهان حديث تواتر عن دلي يختلفون هذا الشرط. لا يمكن أن تصور وجود حديث متواتر عندهم، لا يوجد عندهم. إذا ما أنكروا كل شيء
شروط الاجتهاد.
نسأل الله العافية.
بعد المغرب يا شيخ كنا نبحث في مسألة الأصول بعض الأخوة وسألت عنها يعني جمع الله يعني مسألة القائل عند الأصوليين أن الأمر الوجود وأن نهر التحريم ما لم تأتي قرينة أو فار. هناك الشيخ عشرات الأوامر وعشرات النواهي جعلوا منها شيء الإباحة للمدد والأوامر الكراهة ما عدم الصار. والسؤال الشيخ لماذا هم قاعدوا هذه القاعدة وصرفوا؟ وهذه القاعدة لابد أن تكون قولية أو فعلية أو يعني مستحسة من واقع.
أي طبعا من التتبع في قاعدة تقعد وتؤصل من تتبع العلماء بمفردات الأحاديث والآيات والأحكام. لكن حقيقة القول بأن الأصل في الأمر الوجوب لا يمكن تعامل الناس إلا على هذا الأساس، والخروج عن هذه القاعدة لا بد لها من قرين. إلا أنه هنا يرد شيء أنه قد يلاحظ بعضهم قرينة وآخر لا يلاحظها، يمكن هذا أن يقع. أما لأنه يقع مثل هذا الخلاف بين إمامين أو عالمين أو طالبين للعلم، فهذا لا ينبغي أن يحملنا على إبطال القاعدة الأساسية وهي أن الأصل في الأمر الوجوب.
نحن ما نطلها لكن نقول الضبط يعني كمثال الشيخ درست في الكلية لما ذكروا المدرسون هذه القاعدة ذكروا سبعة أمثلة من ضمنها حديث قولهم ولو بشك والكتابة في والإشهاد في البيع والكتابة على البيت. يقول ذهب بعضهم إلى قولهم ولو بشك الجمهور بالوجوب وخالف آخرون فقالوا الاستحباب. طيب. فنقول هل قالوا استحباب وش القرية عندهم أو ما الصارف عندهم؟
كل نص يجب أن يدرس لوحده، وهذا يسأل الذي يتبنى أن الأمر في هذه الأمثلة ليس الوجوب. أما أولم ولو بشاه فهذا ليس هناك ما يصرف الأمر بالنسبة للمستطيع إلى الإصابة دون الوجوب. أما الإشهاد فتعامل الصحابي بعضهم مع بعض عامل الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك هذا دليل عاملي على أن الأمر ليس بوجوب. كما قلت أن آمسا بالنسبة أنه إذا جاء مثلا الفعل بعد النهي ممكن أن يفسر النهي للتنبيه، أو جاء نقول الآن بعد الأمر ممكن أن يفسر الأمر أنه ليس الوجوب. فجريان عمل الرسول عليه السلام في بيعه في شرائه مع الناس والصعاب على ذلك وعدم الإشهاد والكتاب على ذلك، هذا أكبر دليل وأكبر قرينة على أن الأمر ليس للوجوب. قد يصيب إلى بعضهم حينما يمثل لأمر ما بأنه ليس للوجوب وقد يخطئ، والأمر ككل مسائل اجتهادية يتبع الإنسان فيها ما قام عليه الدولة وبس. أما أنك تصور أن كل قاعدة مسلمة يعني بالمئة مئة، ما من عام إلا وخلص إلا ما نذر جدا. لكن بالنسبة أنه لا شك قرأتم إذن في الأصول اختلافهم هل الأمر يفيد الوجوب أم لا، في خلاف. فبعضهم حتى بعض الجماعات الحزبية تتبنى أن الأمر ليس الوجوب، وأنا أعتقد أن العلم ليس هو الذي يحملهم على تبني هذه القاعدة المنحرفة المجادة، وإنما هو لتفسير مخالفة أوامر كثيرة وكبيرة جدا زعموا باب التيسير يعني على الناس والتسهيل عليهم. لكني أعتقد أن الاستعمال اللغوي، اللغة تركنا الآن الشرع جانبا وهو الأصل بلا شك، لكن مشان إقناع الناس اللغة لا يمكن أن تكون أساسا للتفاهم كما ربنا عز وجل خلق اللغات وجعلها سبب لتفاهم الناس بعضهم بعض، لا يمكن أن تكون هذه اللغة أساسا للتفاهم إذا قيل بأن الأمر ليس بوجود، لا يمكن. وأنا جلت لي نكتة أو حادثة قد يفيد ذكرها. جاءني مرة وأنا في المكتبة الظاهرية أحد إخواننا الطلبة، وكانوا تحت يد معلم في مكتبة. هذا المعلم أو هذا الأستاذ يتبنى القول بأن الأمر ليس الوجوب، وإنما كل أمر يجب أن إيش يلاحظ قرينته، فإن دلت على الوجوب فالوجوب، قال استحباب ندب إرشاد إباحة داخلي. فجاءني يشكو يقول إنه فلان أتعبني جدا لهذا البحث، معلمه يعني طالب علم قوي، صاحبنا مبتدئ، فمثل لا يمكن بقى أن نلقنه الحجج. فأنا رأيت أنه دلوا على الطريق حاسم في الموضوع، وفعلا كان كذلك. كلما أمرك أستاذك بشيء المحل في البكان يقول عنا باللغة الشورية طنش، يعني عميل حالك انك ما سمعت، هو طبعا سيثور المعلم. لك يا فلان ما قلت لك جنب الغراء فلاني انه أستاذ بس الأمر لا يفيد الوجوب، فأنا يتقع انه لا يجب عليك. وفعلا انتهيت المشكلة بينه جاهز طبيعي هذا في تعصيب طالع الناس، الأب يقول لأبنه فعل كذا، لا ما بفعليك لأنه بدأ قريب حتى نفهم أنه هذا الأمر للوجود، والمعلم يقول لأجيره وهكذا، الأمير لأموره، تعطيل مصالح الناس، وعلى ذلك تعطيل الشريعة. لذلك القاعدة هي التمنيها، لكن ما يخدش فيها أنه أحيانا يختلف الفقهاء بعض الأوامر، منهم من يقول كذا منهم من يقول كذا، إذن اتقي الله عز وجل وفتش عن بني كل منهم وقل ما اطمأنت إليه نفسك إن شاء الله لو صدره.
إذا سنكون شيخ مثل صاحب الدكان نهيك عن السؤال هنا ليس الكراهة سنسأل حتى فقرك. أهلا
وسهلا عليك
الله أكرمك الله
يا شيخ. السلام عليكم. بارك فيك الله أستاذ مسؤوليات
تحدثنا فيه يعني تفاصيل أنا ليس يعني نقل أن يكون صاحبها أو مثلا طريق النقل الثاني هو النقل المتواتر أو النقل الأحد يعني توصية الشكر. أنا لما ذكرت لأحد العلماء هذا الحديث اللي ذكرت في الصورة الصحيحة
قلت لك الشهرة؟ طيب ما هي الشهرة؟
يعني يقولون مثلا هذا حكاية فعل يعني محاربها مثلا بأحد
ايش هو الفعل؟
يقولون كنا نفعله على النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان يأمرنا بالدعاء وكذا.
هذا حديث من الرسول إذا أجلس أحدكم بتشهد فليقل في كل ركعتين التحيات إلى آخره ثم ليتخيل من الدعاء ما شاء. شو تقصد بأنت الآن جلست المرة الثانية لشان تصحح ما يكون قد فهمناه خطأ منك؟ أنت بتقول الآن الشهرة. إيش الشهرة التي تعنيها؟
نعم يعني الشهرة يعني لم أجل حيلة مسألة عن التفريق بين النقل المتواتر والنقل الأحاد وما تتعلق بتوجيه
حالة إذا شوف
يعني أنا كان مرادي يقولون أن هذا يعني كان أن يعني جميع أحوال الصلاة يعني نقلة بنقول يعني الله بالحق والشهرة يعني السلام عليكم
الشهرة عليكم السلام
سلام الله يقولون يعني أن أفعال الصلاة نقول
لك
يعني
بالنقل اللي
نقول
لله
وصيحاني
وقال لك
كذلك يعني
أنا مضطر أني أقطع كلامك ولا مؤمن ضربت لك مثلا بوضع اليدين بعد الركوع فتساءلنا أي الأمرين أحق بالنقل هذا أم ذاك؟
اليد
كيف؟
وضع اليد قد يكون خفيا على من ختم اليد أما هذا أمر لأنها
أليس على فعل وبعد يدي الفعل أبرز ولا القول؟
القول
ما القول بيقول الرسول مرة وخلص أما الفعل يفعل في كل كلام
معنى تكرر
طيب فأي أي الهديين فلنقل الآن ينبغي أن ينقل أي الهديين الظاهر
الفعل مرة
طيب هل هذا نقل بالطريقة التي يتمنى ذلك العالم أن يقول نقل حديث من رسول الله ذكره آنفا هل نقل هذا كذلك؟ أيضا يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحل أخينا يحلنا ليش هذه الرواية ترد وهذه تقبل؟ مع أن هذه أحق أن تكون مشهورة كما أردت أن تعدل أنت كلامك الثاني وهذا ليس المشهور
وما هو يجب أن أعدل يعني مسؤولية النقل يعني لفات أنا لم أنقل يعني عن أحد من العلماء المتقدمين يعني
نعم المتقدمين معاصرين أنا فهمت منك
نعم
أحد أنت قلت سألت أحد العلماء أنا سألت لكن مش معقول هذا الكلام
نعم
أنا أتهمك أنت
نعم
أنا أتهمك أنت لأنك لا تحسن النقل والله مش معقول عالم طالب يجي يشترك في سنة نبوية قال عليه السلام لازم يكون هذه السنة بالأول قلت متواترة أو شبه متواترة إلا أنا عدلت ذلك القول وأنا أقبل أنه يكون مشهور شو معنى مشهور؟ يعني يكون له سند واحد لو حسن لو صحيح ولا لازم كل سندين ولا ثلاثة ولا أربعة
وإنما
من طريق
يعني نقل
الأفعال
يكون
مختلف يعني ينقل مو فعل هذا هذا قول يا
أخي هو ثانية فهمت يريد أن يفعل عنه الأخ يقول بعض السنن الآن يفعلها بعض الشباب يوافقون على العوام
الرحم
كصلاة النعال كتقصير الثوب إلى نصف
الصلاة لا تستطيع الخلق على الواقع هاي شهد شهد معي
وأنا ما أريد أن أقول على الشيء الأخير أنه يريد أن يعدل مسألة النقل وهو أيضا يعني مرجح آخر يرونه يقولون أن هذا يخالف الفعل في التشهد الأخير لأنه ما عمل من الدعاء إلا في التشهد الأخير ويثبت من الحديث الضعيف أنه إذا جلس فكأنما يكون على رؤوسه
فيقول ان هذا يعني
يستدلون بايش خجل بالحديث
ان عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس فكانما يكون على رضاك
هذا صحيح
يقول لك هو ضعيف
الحديث. طيب هل يصح استدلال علي بن معين؟ فإن إيش في مثل
أنا يعني لست يعني أقرر مثلا أورا. أنا أرى يعني وافق مثلا على قول النبي صلى الله عليه وسلم
طيب.
لكن أنا واجهني هذا العلم جزاه الله خير بهذه الأمور
شو صاحبك
واجهني بهذه الأمور فقد يكون التعبير يعني خان لي في مسألة يعني قوله لو كان هذا الأمر يعني مشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نقله فعل كثير من الصحابة ثم التابعين ثم كذا كما اشتهرت أفعال الصلاة ليس يعني شهرة أن يكون سندا متواترا وكذا.
طيب
نعم
هل كل سنة اشتهرت عند الصحابة ثم عند من جاءوا من بعدهم
قد يجهلها بعضهم
وهم من القبيل ايش الفرق؟
نعم
هذا تعلم أن الإمام مالك لما يدخل في الصلاة أو أقل من بعد الإمام مالك عنه هو في المالكية لليوم لما يدخلون في الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين أضاعوا أدري في الصلاة وهي 12 نوع كما كنت ذكرت في الصلاة أضاعوا الاستعاذة أضاعوا البسملة وهوش كمان وغضب اليدين مع أن هذه أشهر ما يمكن أن تكون من حيث الأحاديث الأخرى قد تخفى سنة خذنا معنا آلفا بمناسبة الأشهاد الذي كان يناقشنا أن الإمام الشافعي يقول ما منا من أحد إلا تخفى عليه سنة سنة فإذا هذا الكلام لا يزال أخي مرفوضا ولا يستطيع أحد من أهل العلم أن يتبناه أن يضطرده وإلا سينكر عليه عديد من المسائل التي جاء فيها حديث واحد ثم هل هذا الكلام في علم الأصول لماذا نسأل أنفسنا بآراء تفصيلية
أيضا يقولون فيها مثل ماذا يقول يقول يعني أفرق خير سيد أفراد ويعني كذا يعني ما هو جواب يعني الشافعي مثل هذا الجمهور يعني بإنكار الأذان السنة ومثل هذا الأذان يعني قول صلاة خير من النوم حلو في الأذان الأول يكون في الأذان الأخير فبمثل هذا يعني كثير من الناس يحتاج في مسألة يعني عدم الشهرة أو مثلا مسألة أنها تخالف هي الصلاة بصلاة تسبيح
لا 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 طيب شو رأيك بالأحاديث المشتهرة على الإسلام؟
أنا
أشتهي الآن ما بيشتهى أشتهي أن يشوف هذا العالم هل أنت عم تشير له أنه يقول هذا الكلام
يعني هو المثال يعني
أشتهي أن يشوف واحد كيف عالم يتكلم الكلام وأكثر عباداته بتكون من عكس ما هو يقعد ويؤسس يكفينا أنه القاعدة شخصية ما أحد ذكرها من علماء الأصول لأنت عرفت أن هذا قيل في الأول لما جلست تتحدث قيل في العقائد مثلا أنه لازم يكون حديث متراكم بس لكن الذين قعدوا هذه القاعدة وهي باطلة حديث الآحاد لا يغلق العقيدة هم ردوا بحديث الآحاد في الأحكام كيف نحن نقول نقبل أحاديث فأحاد في العقيدة بعدين في بعض الأحكام الشرعية لا يكون خبر مشهور يا أخي هذه الشهرة شهرة عظام ولا شهرة خبر لا شك مو شهرة عظام شهرة خبر بعدين شهرة خبر العلماء المختصين في العلم ولا مختصين بغير العلم لا بد أن يكونوا مختصين بالعلم طيب من علماء الحديث أو علماء الأصول اشترط بإثبات حكم شرعي أن يكون مشهورا والمشهور عند علماء الحديث هو جاء من طريقين أو أكثر وبفرق بين المشهور المستفيد بتفصيل تحضيره الآن من قال هذا الشرط؟ ما أحد من الأعلام لذلك أنا أرجوك أن تتريح نفسك أن بقلك هذا الكلام تلطف مع الشيخ الفاضل وقل له أنا أرجو لأطمئن لهذه القاعدة، من قال بها من العالم؟ وهل أنت إذا كان عندك طبعا جرى الأجلية أنك تقول له هل أنت مستجد لها بكل أحكام الصلاة والهدوء والطهارة ونحن ذلك؟ نعم؟
لا، يعني قد يكون لنا بلا.
طيب فإذا لماذا هناك لا وهنا بلا؟ نعم.
الشيخ سألتك وأكثرت عليك فلا تجعلني في التوضيح، لكن هذا السؤال الأخير أروح أسترحيه.
نعم.
طبعا بالنسبة لسلام الأخ أنت ذكرت من 3 سنوات، طبعا سؤالي خارج بس هاي ذكرت زايدة جزاك الله خير. أعتقد أن تذكر من أخذ ذكره بها أتيتك بالحد من 3 سنين حول مسألة استحق أن الذي يمشي عليه المساء ولم يطف الإصابة أن يعود كما كان، فقلت كلمة طيبة أرجعتها للمرساد الشافعي والحديث حجة بذاته لا يحتاج إلى دعم عمل عليه. طيب هذا مرض حتى أتذكر
صبع.
أنا أرسلتك سؤال شفهي مع أحد الأخوة أتاكم أعتقد مرضى منذ
خمس سنين.
السؤال هذا
صبع.
مسألة وضع اليدين أو رأيكم في أن اليدين يعني تسلم بعد الركوع تحت الجنس لما قول الله بقول الصحابي رضي الله عنه من ضمن الأدلة ثم رفع حتى
أداب أنك رجال سماء ألا تروجني فتجلس
أنا سرح كذلك
لكن أنا تعبر
أيوة ذكرت سلمكم الله من ضمن الأدلة أن تعبير الصحابي رضي الله عنه حتى عاد كل عضو إلى مكانه أنه يلزم من ذلك أنه يستر يديه. قال لك السائل في نفس كتابكم صفة الصلاة الصفحة التي بعدها فلما سجد رجع حتى عاد كل عضو إلى مكانه. أنا أقول يعني عزيزة الله أنا لكن يعني تلازم استدلال اليدين من تعبير الراوي ما فيه وجه دلالة. لو الواحد يعني تمسك بالظاهر البحث لقد يلزم على قولكم هذا موافقة للقول الثاني فسجد ثم اعتدل حتى عاد كل عضو مكانه لم يبدأ رجليه، يعني ما يلزم من قول الراوي حتى رجع كل عضو مكانه يكون أسدل يديه، فوضع اليدين على الصدر ما في تعبير الراوي وقرينة تعبير الراوي في السجود. فقلت للسائل أنت لا أظن أن هذا السؤال منك بس
الله أعلم إذا كان هذا يعني النقل فيه دقة، لكن ما هو المذكور في الصلاة والمذكور من نحو 20 سنة؟ ما هو المذكور هناك؟
أنا أريد فقط الشيخ يعني إلزامكم لإصدار يدي بقول الصحابي هذا.
لا لا ما تلزمني بهذا لأن هذا ليس مذكورا ليس مذكورا، لذلك قلت لك المسطور في سورة الصلاة ما هو؟
لم ينقل هذا الشيء من ضمن ما قلت.
إذا كان هذا يكفي فلسنا بحاجة إلى ذلك.
يعني قصدي يا شيخ يعني مسألة قول الصحابي هذه ما تكون حجة في المبحث لكم تؤيد قولكم؟
ما هو؟
وهو قول الصحابي حتى رجع كل عضو إلى مكانه.
ما
يعني هذه هل نستبعدها من إثبات إسلام اليدين بعد الركوع أو صفة؟
لا هي ظاهرها كذلك، يعني بالاستناد إلى أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه بعد أن رفع رأسه من الركوع، حينئذ إذا رفع رأسه من الركوع حتى عاد كل عضو إلى مقره أو موضعه بمجموع بين أمرين يكون صالحا للاستدلال.
طيب يا شيخ قلت آلفا إذا تعارض الأمر والفعل قدم الأمر. نعم فارسل نعم. فقد جاء الحديث نهى عن التبليغ في الصلاة النهي مطلق قولي.
لا ليس مطلقا.
ما الذي قيده؟
من الذي فسره بالسد اليدين؟ إما أن يكون سد اليدين وإما أن يكون سد الثوب، والعلماء كلهم على أنهم أراد عليه السلام سد الثوب. هذا أولا. ثانيا لو أردنا أن نوسع المعنى وهذا غير ظاهر فالمقصود السد
المخالف للسنة، فالسنة وضع اليدين بل هو مأمور به ما جاء في صحيح البخاري. فحينئذ لو لم يكن هناك نهي عن السجل إما بخصوص سجل اليدين أو بعموم اللفظ كما تريد أنت تستدله، لو لم يكن هذا النهي مطلقا يكفي أن الذي يسجل اليدين كما يفعل المالكية يخالفون أمره عليه السلام وفعله. فنحن لسنا بحاجة لنثبت أن هذا السجل يعني في القيام الأول لما هو موضع خلاف بين أهل السنة، أن نحن بحاجة إلى حديث ينهى عن هذا السجل، لأنه فعل عليه السلام وأمر بخصوص وضع منا عليه الصلاة والسلام يقومان مقام النهي عن السجل. فما نقطع شيئا لو فسرنا الحديث بمعنى الذي ذهب إليه العلماء أن المقصود هنا النهي عن سجل الثوب. فإذا فرض